أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة أيها الولد لمولانا العالم العلامة سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله وجعل الجنة مثواه. المولود في طوس سنة 450، والمنتقل في طوس سنة كام؟ 505. وقفت مع حضراتكم ثم اعلم، قلت اعلم لا تقال إلا بعدها مهم. اعلم أن التصوف له خصلتان. كلمة تصوف كلمة مظلومة من أهلها ومن غير أهلها. مظلومة من غير أهلها، فعندما يسمعون كلمة تصوف يأتي في الرأس الابتداع، الانحراف، اختلاط الرجال بالنساء، الأحاديث الضعيفة، مخالفة السنة، وهو يرفض كلمة تصوف لأنه وضع هذه الأمور الخمسة الستة السبعة في رأسه. فعندما نقول العالم الصوفي، صوفي يعني مبتدع، صوفي يعني ضال، صوفي يعني أحاديث ضعيفة، صوفي يعني يفضل، دي كلام في رأسه. تعالى لأهل التصوف، ليس الكل، نركز على البعض. هو يقول أنا صوفي لكنه لا يصلي. أنا يصلي، نعمل له إيه؟ يقول أنا صوفي، تسأله عن التصوف لا يعرف شيء. هو يعرف أنه صوفي، يعني إيه صوفي؟ يمشي في المولد وخلاص، يشرب شيشة ويركب مرجيحة ويرقص في الغناء وخلاص. فهنا التصوف مظلوم من الصوفية أنفسهم ومن غيرهم. لكن طلع النهاردة اتجاه جميل يقول التصوف الحق. إيه التصوف الحق؟ ما تقرؤونه الآن، ده كلام مولانا الغزالي. يعني إيه التصوف الحق؟ العودة إلى معنى المصطلح الجيد. أدي معنى كلمة تصوف. نحن في عندنا إشكاليات كثيرة. هذه الإشكاليات، يعني أنت تسمع كلمة أزهري، طالب أزهري، إيه طالب أزهري؟ يعني يفعل مظاهرات، يعني مش عارف إيه. لا، ليس كل طلبة الأزهر يفعلون مظاهرات، فهمتها؟ لا مولانا، نحن نريد تحديد الأمور، تحديد الأمور. لكن دائما السيء، السيء ينتشر ويظهر ويغطي الأفضل. دي ما وقعنا فيه الآن. يعني إيه تصوف؟ التصوف هو تزكية النفس، لا اعتراض على تزكية النفس. التصوف هو اتباع الأوامر واجتناب النواهي. من يعترض؟ من يعترض؟ التصوف الزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة. من يعترض؟ هذا كلام إسلامي جيد. التصوف اتباع شيخ، هذا الشيخ يوصلك إلى الله بإيه؟ بالقرآن والسنة. هذا جيد. من يرفضون التصوف يقولون زهد. أنا لا عندي تصوف، عندي زهد، أنا يهمني شيء واحد، ماذا يفعلون؟ أنا أقول أنني صوفي، ماذا أفعل؟ أنا أرقص في الشارع، استغفر الله. أنا لا أصلي، استغفر الله. أنا أختلط بالنساء بالرجال، استغفر الله. هذا ليس تصوف، هذا أخلاقي أنا. لكن مولانا الأكابر كلهم عندما تكلموا عن هذا المصطلح خصوا تحته خطوط. هذا المصطلح لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعترض، لم يكن فعلا مصطلح التصوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثير من المصطلحات جاءت جديد. كلمة المذهب لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن. طيب، إنشاء جامعة ومدرسة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يفعل هذا الحكم على الشيء فرع عن تصوفه. فيا من تعارض التصوف أو تؤيد التصوف بطريقة خاطئة، تعالى نجتمع ونقرأ إنسان مشهود له بالعلم كالإمام الغزالي يتكلم عن التصوف. تعالوا نرى وجهة نظر هؤلاء الناس في هذا المصطلح. إيه معنى مصطلح تصوف؟ الاستقامة والسكون عن الخلق. يا سلام، هذا التصوف. ايه الاستقامة؟ يكذب غير مستقيم، يخون غير مستقيم، لا يصلي غير مستقيم، لا يصوم غير مستقيم، مع فلوس ولا يحج غير مستقيم، يذكر الله مستقيم، يخاف الله مستقيم، يفعل البر والخيرات مستقيم. أدي أول حاجة. ما معنى البعد عن الخلق؟ ابتعد عن المشاكل. لكن هنا في معنى دقيق في البعد عن الخلق، إذا أردت شيئاً لا تطلب من الخلق، أطلب ممن خلق الخلق. أبقى مجنون إذا تكلمت مع السكرتير في أمر خاص حتى يكلم الرئيس، لأن أذهب إلى رئيس العمل على طول ما دام مفتوح لي. فإذا أغلقت أبواب الرئيس، رئيس العمل، اذهب إلى السكرتير، لكن صاحب العمل يفتح الباب. من يريد صاحب العمل يعملها ادخل، الله فاتح الباب لمن أراد أن يدخل، كيف أذهب إلى غيره؟ ده أمر مختلف. ومن هنا يا أهل الله، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم ويكتب لنا الخير لنا ولكم ولعامة المسلمين، القضية قضية فهم المصطلح. فمن يؤيد المصطلح يعرف دلالاته، لكن في سلبيات موجود سلبيات، في عداءات موجود في عدائيات، في منكرات موجود منكرات، لكن دور المسلم أن يزيل المنكرات. أنت اليوم إذا أردت أن تحكم على الإسلام من خلال المسلمين، النتيجة لازم تأتي ضعيفة. في مسلم كذاب، في مسلم منافق، في مسلم يتكلم ولا يفعل، في مسلم يأكل أموال الناس بالباطل. إذن لو كانت هذه الأخلاق أخلاق الإسلام لضل الناس وكفروا، وما أسلم أحد، صفات سيئة. لكن الإسلام يدعو إلى الصدق. طب مسلم كذاب، مسلم لم يأتمر بأمر ربه ولم ينتهي عن نهي ربه، فإذا أتمر بأمره وانتهى عن نهيه قلنا له مستقيم. نحن نقول مستقيم. هم قالوا صوفي، أنا لا تعنيني، أنا يعنيني ماذا وراء المصطلح. وراء المصطلح الاعتماد على الله، وراء المصطلح الاستقامة وهي الائتمار بأمره والنهي عن نهيه. قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآيات ها استقم كما أمرت، قالوا أنه لم يرد أنه ضحك من بعدها. ليه؟ من ثقل ما تحمل، تحمل كثير الجملة دي، استقم كما أمرت. الله يقول له استقم، من هو إيه؟ زيد في الاستقامة، زيد في الاستقامة، فهمتها؟ اشتغل. طب ما أنا كل يوم بشتغل. لا، زود شغلي شوية، بدل ما تعمل ساعة خليهم ساعة ونص، ساعة ونص، ساعتين، ثلاثة، بدل ما تجمع 10 جنيه اجمع 15. في هدف. استقم. قالوا لم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضحك من شدة ما تحمل. استقم كما أمرت. لا، دي قرآن، قرآن موجود. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. يا سلام، استقام وحسن المعاملة مع الناس، بنقول عليها، أنت تقول عليه صوفي، هو يقول عليه زاهد، إنسان متدين، طلع مصطلح جديد اسمه إنسان ملتزم. أنا لا تعنيني قضية المصطلحات، أنا يعنيني ما مدلول المصطلح. فالراجل المستقيم، الراجل الذي يعامل الناس معاملة فيها حلم، معاملة حسنة، الشيخ الغزالي قال صوفي. غيره الملتزم، غيره الزاهد، غيره المحترم، لا تعنيني المسميات، أنا يعنيني المدلول. لم يتكلم عن أحاديث ضعيفة، لم يتكلم عن جمع أموال، لم يتكلم على رقص وغناء. الشيخ يتكلم في الاستقامة. قال مولانا، قال أهل العلم من السادة النقشبندية أن الاستقامة أعظم، أن الاستقامة ها أعظم كرامة. سبحان الله. إذا أراد الله لك أن تكون مستقيم رزقك هذا. والاستقامة، الشيخ يفسر، أن يفدي حظ نفسه لنفسه، يعني كيف تأتي بالحظ الجيد من نفسك لنفسك؟ كيف تظهر حسن نفسك لنفسك؟ كل إنسان في إيمان، كيف تظهر هذا الإيمان على الجوارح فتستفيد به نفسك؟ كيف؟ أنا في داخلي في إيمان، هذا الإيمان يدفعني إلى الصدق، فإذا أظهرت الصدق في القول والعمل، عاملت الناس معاملة حسنة، عاملوني معاملة حسنة، أو حصلت على الأجر والثواب من الله. أدي الاستقامة من نفسك يا مولانا. وحسن الخلق مع الناس، اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق، وأتبع السيئة الحسنة إيها. خلاص عاوز إيه؟ كيف أبتعد عن الخلق؟ أقول لا تتدخل فيما لا يعنيك، والرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا. أنا إيه المطلوب مني؟ أن أتدخل في حالي، وما ينفعني أعمل به، وما لا ينفعني أتركه. ده إنسان في حاله، النهاردة يمدح يقول لك ده فلان في حاله، يعني في حاله بعيد عن الناس، لا يهتم. نحن نهتم بعملنا، الله ييسر لنا، لكن نحن لا نعمل ونهتم بعمل الآخرين، لن تفلح وغيرك يتقدم. إلا لا لا ألا تحمل الناس، ده معنى حسن الخلق، على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. كان الأطباء يقولوا كلام جميل في تربية الأطفال، لماذا تحصل المشاجرات بين الأب أو الأم والأطفال؟ لتعارض الإرادتين. ده علماء تربية الأطفال يقولوا الكلام ده. فأنا مثلا داخل البيت الساعة 8، لا ده طبعا ده كذب، يعني ندخل البيت الساعة 12 يعني، لكن 8، فأنا أقول للأولاد الساعة 8 لازم تناموا. الأولاد تريد أن تنام الساعة 9، وأنا لازم ينام الساعة 8 بالأمر. الولد الصغير لا يطيع، هو لا يفهم، أنت تريد 8 وهو يريد 9، ده صغير، طفل صغير، أخذت منه اللعبة التي يلعب بها، يا سلام يبكي. ليه يبكي؟ لأن إرادته اللعب وإرادتك عدم اللعب. الأطباء قالوا سؤال جميل قوي، قالوا تفاديا لهذه المشاكل نحن نسأل سؤال، هل فعلا لو تركناه يلعب يترتب على هذا اللعب أمور جسيمة ومشاكل؟ الإجابة لن يترتب، سيبه يلعب. لكن لا يا مولانا، عنده بكرة امتحان، لا، خد منه اللعب. هنا يا مولانا أنا أريد تحقيق إرادتي، وللناس إرادة، فحسن الخلق أن تحمل نفسك على إرادة الخلق ما لم يخالف الكتاب والسنة. وهنا كن لين في يد إخوانك، فتسمع نصحهم وتستفيد منهم شريطة ألا يقولوا إلا ما يرضي الله ورسوله. أنا جيد عندي أن آكل دجاج، وجيد عندي أن آكل لحم، خلاص. مولانا تأكل إيه؟ أي حاجة، أي حاجة دي فيها راحة. لا بد أن نأكل دجاج، لا يوجد دجاج، إذن في مشكلة. ما دام الدجاج مباح وما دام اللحم مباح، اسألهم أنتوا عاوزين إيه؟ الكل قال لحم، خلاص أنا آكل لحم، ما دام الأمر في سعة. فإذا كان اللحم حرام، لحم خنزير، لا لا يا مولانا نحن نعترض. فهو الشيخ أعطانا ضابط جيد جدا جدا في هذا الأمر. إذا أردت أن تكون محبوبا بين الناس، امشي خلف إرادة الناس، بشرط ألا تكون إرادتهم إيه؟ مخالفة للشرع. فإن كانت إرادتهم موافقة للشرع وإرادتك موافقة للشرع يا سيدي افعل ما يريدون وخلاص. نحن نأتي هنا كل يوم اثنين، قالوا مولانا لا تأتي يوم الاثنين، تعال يوم الثلاثاء، أنا فاضي يوم الثلاثاء، خلاص نيجي يوم الثلاث. لكن لا، يوم الثلاثاء مش فاضيين. هنا نقول لهم إرادتنا أن نأتي يوم الاثنين، فهمت يا مولانا؟ لكن نفعل مشاجرة أننا نأتي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاضي. لا يا مولانا، هذا الكلام طبقه في منهج حياتك. متى تتمسك برأيك؟ إذا كان المخالف على ضلال. أما إذا كان المخالف على صواب وأنت أيضا على صواب، لا مانع أن تنزل لإرادته. نعم، يعني أمور كثيرة. طيب، ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء: واحد، محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، الاثنين بمعنى واحد. ثلاثة، ترك رضاء نفسك في طلب رضا الله. ده كلام الأولياء، ده كلام لا يخرج إلا من أولياء كبار فهموا الحياة وتمرسوا مع الدليل وذاقوا الأنوار. العبودية كيف تكون عابدا لله؟ في شروط، ليس كل إنسان يعبد الله، هناك من يعبده على صواب وهناك من يعبده على خطأ. رقم واحد، لن تعبد الله إلا كما أمر. فمن اخترع عبادة جديدة على خلاف الكتاب والسنة يعبد مين؟ يعبد نفسه. من أنشأ شرعا جديدا يعبد مين؟ يعبد نفسه. فإن كنت تعبد الله لابد أن تعلم أمور: ليس لك حول ولا قوة إلا الحول والقوة لله. إذا أمر الله أمرا لا يسعك إلا أن تقول حاضر، إذا نهى الله عن نهي لا يسعك إلا أن تقول حاضر، إذا ابتلاك ربك لا يكون لك إلا أن تقول صابر، إذا عافاك ربك ليس لك إلا أن تقول حمدا وشكرا. أنت مين؟ أنا عبد لله. إن تعذبهم فإنهم، وإن تغفر لهم إنك أنت إيه؟ العزيز. لا لا، العزيز، العزيز. يعني إيه العزيز؟ أنت قادر تعذب وترحم. من هو العزيز؟ القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، أدي العزيز. طب والحكيم؟ الذي يضع الأمور في مكانها. فهنا مولانا الحوار مع سيدنا عيسى: والله يا رب دول عبيدك. سيدنا عيسى القائل: إن أردت عذابهم عذبهم، أنت قوي، وإن أردت أن ترحمهم وتعفو عنهم، نحن نعترف، ليس غفور رحيم، نحن نعترف أنك عزيز حكيم. عزيز يعني قوي، لا تقهر لا تغلب، حكيم، تضع الأمور في نصابها. فالعفو عندك والحكمة عندك والقوة عندك، وما نحن؟ نحن عبيدك، أنت حر فينا، تعذب وتعفو. ده كلام من يفهمون الفكر، من يفهمون القدرة الإلهية. القدرة الإلهية، الله تعالى يملك العفو ويملك العقاب. سيدنا عيسى بيقول له: أنت حر. ليس عيسى عليه السلام أحن على العباد من رب العباد، فإذا كان رب العباد يريد العذاب هو أحن، وإذا كان يريد العفو هو يملك العفو، هو يملك إيه؟ إذن القضية وقفت عند الحكمة الإلهية، إما الحكمة أن يعذب وإما الحكمة أن يعفو. الرضا بالقضاء والقدر، من يستطيع أن يغير القدر عن قدر الله فليفعل. الله قدر أمر، من يستطيع أن يرد القضاء فليفعل. فإذا كنت عاجز عن الرد فليس أمامك إلا الرضا. أنت تعمل عندي، أنا أقول لك اليوم تتقاضى 5 جنيه، أنا حر، حاجة من اثنين: إما تأخذ 5 جنيه أو تنصرف. أنت لا تملك أن تنصرف، فمن الأفضل لك أن تتصف بالرضا. ومن هنا قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال ها حد فاكر؟ غني شاكر خير من فقير صابر، ولأن أبتلى لا ولأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فإيها فأصبر. إذن الرضا، الرضا مرتبة أعلى من الصبر، الرضا مرتبة أعلى من الشكر. الرضا أنك تشعر أن الله تبارك وتعالى يفعل لك كل خير ويصرف عنك كل شر، وكل أمر ظاهره لك شر أنت تترجمه. نحن في ابتلاء وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب. ثلاثة، ترك رضاء نفسك في طلب رضا الله. نعم، لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإما أن تفعل ما في رأسك وإما أن تفعل ما في رأس رسول الله. فين ما في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ينطق. إذن عليك أن تتمسك بالكتاب وتتمسك بالسنة وترضى بما في الكتاب وبما في السنة. فإذا وسوس الشيطان إلى نفسك أمرا يخالف أمر الله، قل أيتها النفس اعلمي أن الله تعالى هو اللطيف الإيه الخبير، وما دام هو اللطيف الخبير شرعه هو الشرع المتين. نكمل في حلقة قادمة، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.